أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائي والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. من جملة ما ادعي إفادته الحاصر تعريف المسند إليه باللام، عليكم السلام ورحمة الله، حيث إنه قد قيل بأن تعريف المسند إليه باللام يدل على اختصاصه بالمسند وقصوره عما سواه. مثلا إن قلت زيد عالم فهذا لا ينفي أن يكون غير زيد عالما أيضا. أما إن قلت العالم زيد فإن تعريف المسند إليه باللام يدل على اختصاصه بالمسند، أي على اختصاص العلم بزيد وانتفائه عمن سواه. فقولك العالم زيد في قوة قولك زيد عالم وغير زيد ليس بعالم. هذه هي الدعوة. وإذا أردنا أن نعطي مثالا فقهيا على هذه الدعوة نقول كما لو فرضنا أنه ورد في بعض الأدلة النجس من الميتة ما كان له نفس سائلة. لا شك أن هناك فرقا بين هذا التعبير وبين قولنا ما كان له نفس سائلة ميتته نجسة. ليش؟ لأن قولنا ما كان له نفس سائلة ميتته نجسة لا يتنافى مع نجاسة غير ما كان له نفس سائلة. أما إن قلت النجس من الميت ما كان له نفس سائلة فهذا يدل على أن ما كان له نفس سائلة ميتته نجسة وغيره ميتته ليست بنجسة. هذه هي الدعوة. الماتن أنكر ذلك وقال بأن تعريف المسند إليه باللام في حد ذاته لا دلالة فيه على الحصر ولا يستلزم المفهوم، وإنما يستلزم المفهوم فيما لو كان هناك قرينة توجب ظهوره في المفهوم ودلالته على المفهوم، كأن يكون المتكلم في مقام الحصر مثلا. وأنتم تعرفون أنه مع توفر القرين الخاصة وإن أوجبت القرين الخاصة المفهوم إلا أن هذا يكون خارجا عن محل كلامنا في بحث المفاهيم، لأنه دائما في بحث المفاهيم عندما نبحث المفهوم الشرط له مفهوم، الوصف له مفهوم، تعريف المسند إليه هل له مفهوم أم لا، نبحث عن أنه ماذا؟ عن أنه في حد ذاته وبحسب طبعه ظاهر في المفهوم أو لا، وبقطع النظر عن القرائن الخاصة. الماتن قال تعريف المسند إليه باللام غير ظاهر في المفهوم وأنكر دلالته على الحاصر، وقال أنه لا يكون ظاهرا في المفهوم ودالا على الحاصر إلا إذا كان هناك قرين تقتضي ذلك كأن يكون المتكلم في مقام الحاصر. طيب لماذا لا يكون تعريف المسند إليه باللام ظاهرا في المفهوم؟ قال لأن دلالة المسند إليه المعرف باللام على المفهوم تتوقف على أحد أمور ثلاثة كلها خلاف الظاهر. دلالة المسند إليه المعرف باللام على المفهوم تتوقف على أحد أمور ثلاثة كلها خلاف الظاهر. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول قال دلالته على المفهوم تتوقف على أن يكون الحمل في القضية حملا ذاتيا أوليا. وانتم بتعرفوا الحمل الذاتي الأولي ما هو ملاكه؟ ملاكه الاتحاد المفهومي والتغاير بالإجمال والتفصيل من قبيل الإنسان حيوان. قال الأمر الأول أن يكون الحمل في القضية الذات في القضية حملا ذاتيا أوليا، عند ذلك نعم يكون تعريف المسند إليه باللام مقتضيا للمفهوم وظاهرا في المفهوم، كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق. ليش إذا كان الحمل ذاتيا أوليا يثبت المفهوم؟ لأن الحمل الذاتي الأولي ملاكه الاتحاد المفهومي، والاتحاد المفهومي يستلزم ماذا؟ التساوي في المصاديق. فإذا كان هناك تساوي في المصاديق فنعم صحيح الإنسان حيوان ناطق، معنى ذلك أن الإنسانية ثابتة لأفراد الحيوان الناطق، وغير أفراد الحيوان الناطق ليست بإنسان، وهذا هو معنى المفهوم. مثل ما قلنا العالم زيد، يعني العالمية ثابتة لزيد ومنفية عن من سواه. كذلك إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسانية ثابتة لأفراد الحيوان الناطق ومنفية عن من سواها، فيثبت المفهوم. ليش؟ لأن الاتحاد المفهومي يستلزم التساوي في المصاديق، والتساوي في المصاديق يستلزم المفهوم. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أن الحمل الذاتي الأولي ماذا؟ خلاف الظاهر وخلاف الأصل في القضايا المتعارفة. الأصل في القضايا المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاكه التغاير المفهومي والاتحاد الخارجي. وإذا كان الأصل في القضايا المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه التغاير المفهومي والاتحاد الخارجي، فهل يستلزم الحمل الشائع الصناعي المفهوم؟ لا، لا يستلزم المفهوم. لماذا؟ لأنه يكفي في صدق القضية ماذا؟ أن يتصادق كلا المفهومين خارجا في جملة، ولا يلزم تساوي مصاديقهما حتى يلزم المفهوم، لا يلزم تساوي مصاديقهما. فإذا الحمل الذاتي الأولي خلاف الأصل في القضايا المتعارفة، الأصل فيها الحمل الشائع الصناعي، ولذلك الحمل الشائع الصناعي ثم سمي ماذا؟ شائعا، فإذا هو الشائع عند العرف. فإذا الأصل في القضايا المتعارفة الحمل الشائع الصناعي، هذا فضلا يا أخوان عن أنه كثير من القضايا نقطع بأن الحمل فيها ليس شائعا صناعيا، ليس ذاتيا أوليا، وإنما هو شائع صناعي. ليش؟ لأنه نقطع أنه ما في عندنا اتحاد مفهومي. من قبيل العالم زيد، أليس من المعلوم أن الحمل هنا ليس ذاتيا أوليا بل هو حمل شائع صناعي لعدم الاتحاد المفهومي؟ وقد عرفتم أن المفهوم يتوقف على ماذا؟ على كون الحمل ذاتيا أوليا. طيب هذا الأمر الأول.
شوفي أولا يسك هذا إشكال قد أوردنا في بحث مفهوم الوصف.
نعم.
حينما يكونان متساويان.
لا، في مفهوم الوصف أوقعنا بحثا في أن الوصف المعتمد هل يندرج في محل النزاع الوصف المعتمد الذي يكون النسبة بينه وبين موصوفه التساوي أو لا، أو لا يندرج ذلك في محل النزاع. وقلنا أنه على الخلاف، في أن البعض قالوا لابد من الحفاظ الموضوع، ولذلك أخرجوا هذا الوصف المعتمد على موصوف المساوي له عن محل النزاع، والبعض قالوا لا يدخل هذا في محل النزاع، ولكن هذا لا ربط له فيما نحن فيه هنا، لأنه هون ما عندنا وصف معتمد. وإنما نأتي بالوصف غير المعتمد ونقول العالم ونحكم على العالم بأنه ماذا؟ زيد. بخلاف الوصف المعتمد كما لو قلت أكرم إنسانا ناطقا، فهنا الحكم بوجوب الإكرام تعلق بالموصوف وهو الإنسان، وهو موصوف بوصف مساوي له وهو الناطق. أما فيما نحن فيهم ما عندنا وصف معتمد على موصوف المساوي، وإنما جاء بالوصف ابتداء من دون أن يكون معتمدا. وبعدين هنا نريد أن نثبت المفهوم لا من خلال ماذا؟ لا من خلال نقطة الوصف، بل من خلال نقطة تعريف المسند إليه بماذا؟ باللام. وعندما أذكر لكم نقطة المفهوم سيتضح الفرق بين ما نحن فيه ومفهوم الوصف أكثر فأكثر.
تقديمه وتعريفه ادعاء من خلال الحمل الذاتي أقول في نوع من المبالغة
البلدية، سنوضح هذا الأمر بعد قليل. طيب، فإذن الأمر الأول الذي يتوقف عليه المفهوم كون الحمل ذاتيا أوليا، وقلنا هذا خلاف الأصل في القضايا المتعارفة، بل في أكثر الموارد نحرز عدم كون الحمل ذاتيا أوليا لعدم الاتحاد المفهومي. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه المفهوم قال كون اللام في المسند إليه لاستغراق الأفراد لا للجنس، لأنه أنتم سيأتي معنا إن شاء الله أن اللام قد تكون لبيان الجنس وقد تكون لاستغراق أفراد الجنس. واضح؟ اللام التي لبيان الجنس من قبيل ماذا؟ الرجل خير من المرأة، هذه اللام ليست لاما لاستغراق الأفراد، لأنه من يقول الرجل خير من المرأة لا يريد أن يقول أن كل فرد من أفراد الرجل خير من كل فرد من أفراد المرأة، بل يريد أن يقول بأن جنس الرجل خير من جنس المرأة، كمن يقول مثلا بلي النار أشرف من الطين، يعني جنس النار كما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين لعنة الله عليه، يعني جنس النار، النار بما هي جنس أفضل من الطين بما هو جنس، هذه تسمى لبيان الجنس. وعندنا أحيانا تكون اللام لام لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس. فالماتن يقول بأن المفهوم يتوقف على كون اللام للاستغراق لا للجنس. ليش إذا كانت اللام للاستغراق يثبت المفهوم؟ ها، لأنه إذا كانت اللام للاستغراق في قولنا العالم زيد، فإن حصر جميع أفراد المسند إليه في المسند، يعني حصر جميع أفراد العالم في زيد، يقتضي انتفاء ماذا؟ انتفاء المسند إليه وهو العالم عند انتفاء المسند وهو زيد. بصير إذا كانت اللام للاستغراق يصير قولك العالم زيد بمثابة قولك كل أفراد العالم كم حصر في زيد، فإذا انتفى زيد لابد أن ينتفي العالم فيثبت المفهوم. أما لو كانت اللام ليست للاستغراق بل كانت للجنس، فماذا؟ فعند ذلك لا يلزم المفهوم. لماذا؟ لأنه يكفي إذا كانت اللام لبيان الجنس عندما تقول العالم زيدون، فأنت لم تحصر كل أفراد العالم في زيد، بل أنت تبين أن زيد هو فرد من أفراد جنس عالم، ولست في مقام حصر جميع أفراد العالم بزيد حتى يلزم المفهوم. فإذا الأمر الثاني اللي بيتوقف عليه المفهوم كون اللام للاستغراق لا للجنس، وأيضا هذا ماذا؟ وأيضا هذا خلاف الأصل قال الماتن، لأن الأصل في اللام أن تكون للجنس ولبيان الجنس، وحملها على الاستغراق خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينه، ويحتاج إلى قرينه. طبعا هنا قال بأن الأصل في اللام أن تكون للبيان الجنس لا للاستغراق. وإلا في مبحث العام والخاص على ما ببالي قال بأن في بحث المطلق والمقيد عفوا قال بأن الأصل في اللام أن تكون للتزيين، يعني لا للجنس ولا للاستغراق، بل الأصل فيها أن تكون للتزيين. هذا يأتي في محل إن شاء الله. ولكن هنا قال على كل حال أن اللام الأصل فيها أن تكون لبيان الجنس لا للاستغراق. هذا الأمر الثاني. طيب الأمر الثالث، إذا لم يكن الحمل ذاتيا أوليا ولم تكن اللام للاستغراق بل للجنس، يتوقف المفهوم على ماذا؟ يتوقف المفهوم على أن تكون الطبيعة التي دخلت عليها اللام أخذت على نحو الإرسال والسريان في جميع الأفراد. إذا كانت الطبيعة التي دخلت عليها اللام أخذت على نحو الإرسال والسريان في جميع الأفراد، فعند ذلك ماذا يصير معنى العالم زيد؟ يصير معنى العالم زيد يعني كل أفراد العالم منحصرة بزيد. فإذا انتفى زيد انتفى العالمي، انتفى العالم، فيثبت المفهوم. فنفس النقطة بالأمر السابق، نفس النقطة في كون اللام للاستغراق، غاية ما في الأمر استيعاب الأفراد مرة من خلال كون اللام للاستغراق، ومرة اللام ليست للاستغراق بل لبيان الجنس، واستيعاب الأفراد من خلال إحراز كون الطبيعة مرسلة وسارية في جميع أفرادها. طيب إذا كانت الطبيعة مرسلة يلزم المفهوم، إذا كانت الطبيعة العالم مرسلة وسارية في جميع أفرادها يلزم المفهوم، إلا أن إرسال الماهية وسريانها وإلا أن إرسال الماهية وسريانها في جميع أفرادها خلاف الأصل. ليش؟ لأن الأصل في الماهية ما هو؟ الأصل في الماهية هو الإهمال، وحملها على الإرسال أو على التقييد خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. فإذا النتيجة اللي خلص إليها المتن أنه تعريف المسند إليه باللام دلالته على المفهوم تتوقف على أحد أمور ثلاثة وكل واحد منها خلاف الأصل، فلا دلالة لتعريف المسند إليه في حد ذاته على المفهوم، ودلالته على المفهوم تتوقف على ماذا؟ على وجود قرينة خاصة كأن يكون المتكلم في مقام الحصر مثلا. هذه خلاصة كلام الماتين. نطبق ثم أبين ما يصلح أن يكون منشأ للقول بأن تعريف المسند إليه دال على المفهوم وظاهر في المفهوم طبعا ونوعا وبقطع النظر عن القرائن الخاصة.
نعم. نحن حمل على عادة.
نعم.
تجعل هذا العنوان موضوع.
نعم.
العام فما بده يكون قيدناه حتى يصح حمل زيد عليه؟
لا. أنت قلنا نحن أنت عندما تقول العالم زيدون، إذا بدنا نقطع النظر عن هذا الحمل شائع صناعي طبعا مش ذاتي أولي لعدم الاتحاد المفهومي. إذا بدنا نلتزم أن اللام ليست للاستغراق، لاستغراق الأفراد، وأن المهية ليست مرسلة بل مهملة، نتيجة هذا الحمل أن مفهوم العالم ومفهوم زيد يتصادقان في الجملة، صح يتصادقان في الجملة، فبتستفيد منه أنه زاد عالم. أما أنه إذا ارتفى زيد تنتفي العالمية لا يدل على المفهوم. المفهوم ينشأ من حصر جميع أفراد العالم بزيد. حصر جميع أفراد العالم بزيد له طريقان، إما أن تكون اللام لاستغراق الأفراد أو أن تكون المهية مرسلة في جميع الأفراد وكلاهما خلاف الأصل، أو أن لا يكون الحمل شائعا صناعيا بل ذاتي أولي وهذا أيضا خلاف الأصل. قال ومما يفيد الحصر على ما قيل. ليش على ما قيل؟ لأن الماتن سيمنع من دلالة ذلك على الحصر. مما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام، من قبيل العالم زيدون، والتحقيق أنه أي تعريف المسند إليه باللام لا يفيده، أي لا يفيد الحصر إلا فيما اقتضاه المقام، يعني إلا إذا كانت قرينة المقام تقتضي إفادته الحصر. ونحن قلنا هذا بالتالي بيكون خارج عن محل كلامنا، لأنه كلامنا نحن في إفادة الشرط أو الوصف أو التعريف المسند إليه باللام المفهوم بقطع النظر عن قرائن الحصر. ليش لا يفيد الحصر إلا إذا اقتضاه المقام؟ قال لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، والدليل على المفهوم يتوقف على ماذا؟ على كون اللام للاستغراق لا لبيان الجنس، بل لاستغراق الأفراد. إذا هذا أحد الأمور اللي بيتوقف عليها المفهوم وهو خلاف الأصل. كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، يعني الأصل في الحمل هو الحمل الشائع الصناعي، فإنه أي هذا الحمل الذي ملاكه الاتحاد في الوجود الشائع فيها أي في القضايا المتعارفة، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم والتغاير بالإجمال والتفصيل كما لا يخفى. فإذا المفهوم بيتوقف على كون الحمل ذاتي أولي وهو خلاف الأصل، لأن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة أنه شائع صناعي. طيب قال وحمل شيء كزيد على جنس وماهية كالعالم كذلك، يعني بماذا؟ بأي نوع من أنواع الحمل الشائع الصناعي لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به، أي بهذا الشيء الذي حملت عليه الماهية، وحصرها أي وحصر تلك الماهية عليه أي على ذلك الشيء الذي حملت عليه الماهية. برجع أطبق العبارة من خلال مثال، وحمل زيد على جنس وماهية العالم كذلك أي بالحمل الشائع لا يقتضي اختصاص ماهية العالم بزيد وحصر العالمية على زيد. ليه؟ لأن الحمل شائع صناعي يكفي فيه الاتحاد في المصداق في الجملة. نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق لا للجنس، أو فلتكن اللام ليست للاستغراق ولكن تقوم القرينة على ماذا؟ أو أن مدخوله أي مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق والسريان في جميع الأفراد، يعني نحن ما بهمنا أن يكون حصر جميع أفراد الماهية بزيد مستفاد من اللام التي لاستغراق الأفراد، حتى لو لم يكن مستفادا من اللام، لو استفدنا أن الماهية مرسلة وسارية في جميع الأفراد هذا بيحقق لنا الحصر ويثبت المفهوم، أو أن مدخوله أي مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو قامت القرينة على أن الحمل أي حمل الماهية عليه على هذا الشيء الذي هو زيد كان ذاتيا أوليا لا شائعا صناعيا لأفيد حصر مدخوله على مدخوله أي مدخول اللام على محموله يعني على زيد واختصاصه به واختصاص مدخول اللام بزيد. فإذا متى يستفاد الحصر؟ بأحد طرق ثلاثة، لام للاستغراق أو الماهية مرسلة أو الحمل ذاتي أولي، بس كل هذه الأمور خلاف الأصل وخلاف الظاهر. وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام ولا مطيل بذكرها، فإنه أي ذكرها بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا. يعني من خلال هذا التحقيق الذي قام به الماتن يظهر موضع الخلل في كثير من كلمات الأعلام اللي ادعوا ماذا؟ الذين ادعوا أن تعريف المسند إليه باللام يفيد الحاصر. بهذا التحقيق تبين أن إفادته الحصر تتوقف على أحد أمور ثلاثة كلها خلاف الأصل وخلاف الظاهر. أقول أيها الإخوة قبل أن نتجاوز هذا المطلب، واحد من الأمور الثلاثة اللي توجب الظهور في المفهوم ماذا كان؟ كون الماهية مرسلة وسارية في جميع أفرادها، وإرسال الماهية من قال بأنه خلاف الأصل؟ كون الماهية مرسلة ومطلق مأخوذة على نحو الإرسال والإطلاق وسارية في جميع أفرادها هو ما تقتضيه ماذا؟ القرينة العامة اللي هي مقدمات الحكمة. وبالتالي نستطيع أن نقول أن تعريف المسند إليه باللام ظاهر نوعا في المفهوم لأن القرينة العامة وهي مقدمات الحكمة تقتضي ظهور الماهية في ماذا؟ في الإرسال والسريان في جميع أفرادها، فيكون مفاد العالم زيد أن جميع أفراد العالم هي زيد، فبانتفاء زيد تنتفي العالمية، ويكون مفاد النجس من الميتة ما كان له نفس سائلة أن جميع أفراد النجس من الميتة هو ما كان له نفس سائلة، فإذا انتفت النفس السائلة انتفى النجس من الميتة. وهذا ليس خروجا عن محل الكلام، لأن الخروج عن محل الكلام متى يكون؟ يكون لو أثبتنا المفهوم من خلال قرينة خاصة، عند ذلك نقول إيه هذا خروج عن محل الكلام، والبحث عن ما تقتضيه القرائن الخاصة ليس شأن الأصولي وإنما هو شأن الفقيه في الفقه. ولكن نحن ما عم نثبت المفهوم هنا من خلال قرينة خاصة تختلف باختلاف الموارد، وإنما عم نثبت المفهوم من خلال قرينة عامة مضطربة في جميع الموارد وهي قرينة الحكمة التي تقتضي كون الماهية مأخوذة على نحو الإرسال والإطلاق، وبالتالي تقتضي المفهوم فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان المسند إليه معرفا باللام. فالنتيجة أن تعريف المسند إليه باللام والعدول عن قول زيد عالم إلى قولك العالم زيد يكون ظاهرا في المفهوم بمقتضى القرينة العامة التي هي قرينة الحكمة. مقدمات الحكمة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا رح يجي ببحث المطلق والمقيد. صح اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، إلا أنها بضميمة مقدمات الحكمة لو تمت تكون ظاهرة في ماذا؟ في الإرسال والسريان في جميع الأفراد. إذا يأتي في محله من بحث الإطلاق والمقياس. قال فصلهم، وهو الفصل الأخير من بحث المفاهيم قبل أن ندخل في بحث العام والخاص. لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم. يا أخوان، اللقب المقصود منه أن يكون موضوع الحكم اسم ذات من قبيل أكرم زيدان، أو وصفا غير معتمد من قبيل أكرم العالم أو أكرم العادل، إن قلنا بأن الوصف غير المعتمد خارج عن ماذا؟ عن مفهوم الوصف، فعند ذلك يدخل وين؟ في مفهوم اللقب. أما لو أدخلنا عممنا البحث في مفهوم الوصف للوصف غير المعتمد، فعند عند ذلك يختص البحث في مفهوم اللقب بالعناوين الذاتية. وقع الكلام طبعا وإن كان أضعف المفاهيم كما قيل هو مفهوم اللقب إذ لعله لا قائل به. وقع الكلام في أن مثل أكرم زيدان هل يدل على انتفاء وجوب الإكرام عن غير زيد أو لا يدل على ذلك. وأيضا عندنا مفهوم العدد، والمقصود من العدد هنا أيها الإخوة الواحد فصاعدا، فلا ينظر إلى ما قاله البعض من أن الواحد ليس عددا عرفا بل هو الأصل في العدد، والعدد يبدأ من الاثنين فصاعدا. ليش؟ لأن الاثنين هي واحد وواحد، والثلاثة هي واحد وواحد وواحد، فالاثنان فصاعدا هي العدد، وأما الواحد فليس عددا لأن العدد من التعدد والوحدة خلاف التعدد، بل الواحد أصل العدد. هذا التحليل المنطقي لا يعبأ به لأنه بنظر العرف الأعداد تبدأ من وين؟ من الواحد فصاعدا. والمحكم في مثل هذه المباحث النظر العرفي، لا النظر الدقي الفلسفي ولا النظر المنطقي ولا النظر الرياضي، وإنما النظر العرفي. طيب، فلو قال المولى مثلا أكرم رجلين، فهل يستفاد انتفاء وجوب الإكرام عن الأزياد؟ هذا إذا كان للعدد مفهوم من جهة نفي الزيادة. ويستفاد انتفاء وجوب الإكرام عن الأقل، يعني عن الواحد، هذا إذا كان للعدد مفهوم من جهة النقيصة، أو لا يستفاد شيء من ذلك وليس للعدد مفهوم. ما
ممكن نقول لمثل الأقل استفاد أكثر
مفهوم؟
مثل الأقل،
الأقل بحده مو في ضمن الاثنين، يعني الواحد بحده ولا في ضمن الاثنين، يعني عم تكرم اثنين، أكيد من أكرم اثنين فقد أكرم واحدا وواحدا، الأقل بحده منفي عنه وجوب الإكرام إذا كان العدد مفهوم من حيث النقيصة. الماثل ذهب إلى أنه ليس للعدد مفهوم، ليس لللقب ولا للعدد مفهوم إلا اللهم أن تقتضي القرينة الخاصة المفهوم. كيف؟ كما لو فرضنا كم طالب الآن يوجد بالصف؟ أفرض 10 طلاب، واحد منهم زيد. إذا قال الأستاذ لعبده أكرم زيدان، فهذا الخطاب لا يدل بالمفهوم على أنه ماذا؟ لا يجب إكرام غيره زيد. أما لو سأل العبد الأستاذ من أكرم من طلابك، فقال له الأستاذ أكرم زيدا، ففي هذه الحال يستفاد المفهوم من قول الأستاذ أكرم زيدا أو لا؟ يستفاد المفهوم، بس بمقتضى اللقب أو بمقتضى كون المتكلم في مقام الحاصر؟ بمقتضى كون المتكلم في مقام الحاصر، فيصير لكلامه إطلاق مقامي ينفي وجوب الإكرام عن غير زيد. ونحن كلامنا ليس فيما لو توفرت قرينة خاصة وتجعل لكلام المتكلم ماذا؟ إطلاقا مقاميا يتمسك به. كلامنا في اللقب بما هو لقب وبحد ذاته هل هو ظاهر نوعا في المفهوم؟ اللقب بما هو لقب وفي حد ذاته ليس ظاهرا نوعا في المفهوم، ولذلك اشتهر على الألسنة ماذا؟ إثبات شيء لشيء لا يدل على انتفائه عما عدا. يعني الآن إذا عم بتحدث أنا والسيد وقلت له واقعا سيدنا أن زيد عالم، ما بيقدر يقول لي يعني أنت تقصد أنا مو عالم؟ قل له إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا. قولي زيد عالم لا يعني أن من سوى زيد ليس بعالم، فإذا لا شك أنه ليس لللقب مفهوم إلا إذا اقتضت القرينة الخاصة ذلك. طيب، أما العدد أيها الإخوة، مثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله كره لأمتي 24 خصلة ونهاها عنها. لو كان العدد مفهوم شو لازم أنه نستفيد؟ لازم أنه نستفيد أنه غير هذه الخصال 24 لم يكرهها الله ولم ينهى عنها، مع أنه حدا بشك أنه المكروه أن ما نهى الله عنه أكثر من 24 بكثير. قطعا ما نهى الله عنه أكثر من 24 من 24 خصلة بكثير. فلا شك ولا ريب أن قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله كره لأمتي 24 خصلة ونهاها عنها لا يدل على ماذا؟ على اتفاء الكراهة والنهي عما زاد على 24 ماذا؟ خصلة. لا يدل على ذلك. نعم قد، فإذا العدد بحسب طبعه وبحسب نوعه ليس له دلالة على المفهوم. نعم قد تقوم القرينة على أن من يذكر العدد في كلامه يكون في مقام التحديد، إما من حيث الزيادة فيصير للعدد مفهوم في نفي الزيادة، أو من حيث النقيصة فيصير للعدد مفهوم من حيث النقيصة، أو من حيث الزيادة والنقيصة معا فيصير للعدد مفهوم من حيث الزيادة والنقيصة معا. ولعل كثرة ورود العدد في مقام التحديد هو الذي أوهم البعض أن للعدد مفهوما، وإلا الصحيح أن العدد في حد ذاته وفي حد نفسه لا مفهوم له، وإنما يكون ذا مفهوم إذا ورد في مقام التحديد. مثلا بيجي السائل بيسأل الإمام عليه السلام يقول في كم يقصر المسافر؟ الإمام يقول في 8 فراسخ. في كم يقصر المسافر؟ عن شو عم يسأل السائل؟ ما هي أقل مسافة يجوز معها التقصير؟ بيقول له الإمام في 8 فراسخ. هون العدد له مفهوم، بس يعني ينفي وجوب التقصير عن الأزيد من 8؟ طبعا لا، 8 كما زاد يقصر فيها المسافر، وإنما هو في مقام التحديد من حيث القلة ومن حيث النقيصة. فمفهوم قول الإمام في 8 فراسخ أنه لا يجوز التقصير في الأقل من 8، فصار من العدد مفهوم من حيث النقيصة، بس بقرينة وروده في مقام التحديد. أو طيب مثال على المفهوم من حيث الزيادة، بيجي السائل يسأل الإمام كم أدب الولد؟ كم أدب الولد؟ لأنه الأب له أن يؤدب ولده بالضرب ضمن حدود شرعية مذكورة في محله. يقول له الإمام 5 أو 6 وأرفق. أرفق يعني من حيث نوعية الضرب. هون الإمام في مقام التحديد، بس من حيث النقيصة أو من حيث الزيادة؟ من حيث الزيادة، لا شك أن الأب يجوز له أن يؤدبه ب3 أو 4 أو بضربتين أو بضربة، ولكن مفهوم 5 أو 6 وأرفق يعني ما زاد على 5 أو 6 ليس بأدب، وإنما هو تعد على الولد. لاحظت مثال المفهوم للعدد من حيث الزيادة، وقد يكون للعدد مفهوم من حيث الزيادة والنقيصة معا، من قبيل ماذا؟ كم حد الزاني؟ فيقول الإمام عليه السلام 80 جلدة. طيب 80 جلدة الإمام في مقام التحديد من حيث الزيادة ومن حيث النقص، فما قل عن 80 لا يكون حدا ويكون محرما لأنه تعطيل للحد، وما زاد على 80 يكون تعديا لأنه زيادة عن الحد. فالتحديد بال80 هو تحديد من حيث الزيادة والنقيصة معا، فالعدد في حد ذاته لا مفهوم له، وإن كان في مقام التحديد فقد يكون له مفهوم من حيث الزيادة أو من حيث النقيصة أو من حيث الزيادة والنقيصة معا. قال لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سمخ الحكم لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء. وانتفاء معطوف على ماذا؟ انتفاء معطوف على ماذا؟ على كلمة المفهوم، على المفهوم وانتفاء. وهيب العطف عطف تفسير. شو معنى المفهوم؟ انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما، لا دلالة لهما على ذلك اصلا. طيب بتقلي بس عند انتفاء اللقب او العدد مو ينتفي شخص الحكم؟ اكرم زيدان بانتفاء زيد، الا ينتفي وجوب الاكرام المتعلق بزيد؟ اقول لك نعم، ولكن انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم في شيء، كما اوضحناه مرارا وتكرارا. قال وقد عرفت ان انتفاء شخصه اي شخص الحكم ليس بمفهوم، كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا، عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليش ما بيجوز الاقتصار على الأقل يا أخوان؟ أحسنتم، لأنه ليس بذلك الخاص والمقيد. فشو بينتفي؟ بينتفي شخص الحكم. هيدا انتفاء شخص الحكم عندما تنقص من العدد. إذا قلت لك تصدق بأربعة دراهم فتصدقت بثلاث، بتكون امتثلت الوجوب الشخصي المتعلق بالتصدق بأربعة؟ لا، بس هيدا ليس مفهوما للعدد من جهة النقيصة. انتفاء شخص الحكم بأن تأتي بأقل من العدد ليس مفهوما للعدد من جهة النقيصة. مفهوم العدد من جهة النقيصة عندما ينتفي ماذا؟ سنخ الحكم بالنقيصة عن العدد. واضح؟ مو شخص الحكم. عندما يقول الإمام أدب الولد خمسا أو ستان، يعني بالأربع وبالثلاث سنخ الأدب منتفئ. عفوا، هذا من حيث الزيادة. عندما يقول الإمام التقصير في ثمانية فراسخ، يعني سنخ وجوب التقصير ينتفي عندما يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ. أما انتفاء شخص الحكم عند الإنقاص من العدد فهذا ليس من المفهوم. قال وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد به، أي بالعدد، للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه. نعم، لو كان يأتي هناك ثمة كلام في المتن نطبقه غدا إن شاء الله، وندخل في العام والخاص، والحمد لله رب العالمين. مع الاعتذار من الإخوة على التأخير اليوم.